لك من الحفاظ. وروى خبر مرسلا الذي قتل مرسلا بمعاهد واضعف منه ولد محمد يتهم بالوضع محمد بن عبد الرحمن فهو ابوه ليس بشيء لكن ابوه احسن منه. يقول الذي قتل مرسلا بمعاهد قال انا اولى من واهب ذمته. هذا الحديث كما قال المؤلف وصله وتراه تولاه وصولا عن ابن عمر وهو ضعيف واهي والمرسل ضعيف لان مرسل الثقات ضعيف فكيف بالمرسل الضعفاء من باب اولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقه ولو كان غير ابن ميلمان لم يقبل لان الرسول قال لا يقتل مسلم بمسافر الحديث الصحيح. فدل ذلك على هذا الاثر ليس بشيء. قال والمؤلف على ذكره لبيان الحال ولاعلام طالب العلم ان هذا شيء لا اصل له ولو اسقط لكان خيرا لانها قيمه له. الحديث الصحيحه داله على ان مسلم لا يقتل بكافر. ولا تعلم المؤلف يكتب هنا لبيان الفائده وان يعلم المؤمن وطالب العلم ان في الباب شيئا مخالفا للصواب. الحديث الرابع حديث عمر في قصه المراه التي قتلت صبيا لزوجها فقال عمر في ذلك واشترك بها الصلاه قتلتهم به خرجه البخاري. هذه لها قصه رواها مالك بن موطا وابن ابي شيبه وجماعه. والقصه ان امراه كانت في اليمن كان زوجها غائب وترك عندها ولدا من غيرها ليست في يوم ولدا من غيرها فاتخذت خليلا لها بالفاحشه يتصل بها. فلما مضى عليهم وقت قالت لخليلها ان هذا الولد سوف يفرح لك فاقتله. فقال الرجل لا ما اقتله. فامتنعت منه ولم توكله من نفسها فلان لها حينئذ وتعاون معها ومع خادمها ومع رجل اخر صاروا اربعه فقتلوه قطعوه وجعلوه في عيبة وألقوه في ركية بعيدة في أطراف القرية. فلما جاء زوجها وسأل واعتنى بالأمر أخذوا هذا الخليل الذي عرف أنه يدخل عليها فأخذوه فاعترف ثم اعترفت به واعترف معها. فأمر عمر بقتله رضي الله عنه وأرضاه أربعة. كتب إليه يعلى بن أمية أمير صنعاء ذاك الوقت لعمر فأمره بقتلهم جميعا. وروى مالك الموطا أنهم كانوا سبعة. سيد سيب أنهم كانوا سبعة. ابن شيبة روى أنهم كانوا سبعة. وروى مالك الموطا أنهم كانوا خمسة أو ستة. وبكل حال فإن عمر أمر بقتلهم جميعا سواء كانوا سبعة أو أقل أو أكثر. وقال لو اشترك في أهل الصنعة لقتلتهم به. هذا العلماء من هذا أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل أحد فإن واجب قتلهم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم حسبا لباب الشر وقضاء وسدا لأبواب الفساد. لأنهم لو لم يقتلوا لاستتابع الناس في هذا. فإذا أرادوا قتل أحد تجمعوا وقتلوه وقالوا لا نقتل. فلهذا أمر عمر بقتل الجماعة. وهكذا علي رضي الله عنه فإنه جاء إليه لسارة فشهد عليه الذان فقطعه. ثم جاء بعد ذلك بآخر وقال أخطأ في الأول وهذا هو السارة فلم يقبل شهادتهما وغرمه ذات الأول ولم يقطع الثاني واتهمهما وقال لو أعلم أنكما تعمدتما الكذب لقطعتكما قصاصا. وروي عنه أنه قتل ثلاثا بواحد. وهكذا روي عن مغيرة وابن عباس وقول عامة الجمهور أهل العلم أن الجماعة يقتلون بواحد. وقال بعض لا يقتلون ولكن تقام توزع عليهم الدية ويعزرون ولا يقتلون لأن قصاص مماثلة والجماعة لا يقتلون الواحد. قال بعضهم يقتل الواحد فقط والبقية يعزرون وتوزع عليهم الدية. والصواب الأول أنهم يقتلون فاشتركوا في القتل وجب قتلهم عقوبة لهم قصاصا وسدا لباب الشر والفساد. وهذا إذا كان كل واحد يصلح يكون قاتلا كما نبه على ذلك أهل العلم. كان كل واحد جرح أو أمسك ساعد حتى قتل. فإن كان أفعالهم مختلفة لكنهم متواطئون تواطؤوا على قتل فأفعالهم مختلفة في قتله فإنهم يقتلون أيضا على الصحيح لأجل الاتفاق كما قال عمر لو تمالوا. فإذا ضربه هذا وضربه هذا وقطع يده هذا وقطع رجله هذا أو أطلق عليه النار هذا أطلق عليه النار وهذا أطلق عليه يقتلوا جميعا أو اجتمعوا عليه بالعصي قاصدين قتله حتى قتلوه هم أشبه ذلك فإنهم يقتلون به، لأن اجتماعهم على هذا وتواطؤهم على قتله ينزل منزلة ما لو حصل من كل واحد ما يقتل. نسأل الله السلامة. والحديث الأخير حديث أبي شريح الخزاعي من قتل له قتيل، ومثل حديث أبي هريرة الصحيحين وما جاء في معنى ذلك فيها أن النبي خير أولياء القتيل بين الدية وبين القصاص، تقدم هذا وهذا هو الحق. وقول من قال يتعين القول قول ضعيف، والصواب أنه يخير أولياء القتيل، وتقدم الجواب عن حديث العباس فيه ولفه فهو قوله ولفه قوله متعين للولي القتل إذا أراد ذلك، أما إذا لم يرد فله النزول عنه إلى الدية، والأحاديث يجمع بينها ويفسر بعضها بعضا، وإن أراد العفو فلهم ذلك إذا كانوا أهلا للعفو كالمرشدين. نعم.
الله
نعم.
إذا قتل في أمر مختلف ولا يعلم من أي قبيلة، كيف يغلب القبيلة يعني المقابلة له؟
الظاهر إذا كان ملتبس على قبيلتين كما قال جماعة العلم، ملتبس بقبيلتين على عصبة على عقلة قبيلتين توزع بينهم. قال بعضهم في بيت المال يحتمل، لكن تحميلهم إياه أحسن من بيت المال لأن هم المجرمون. لكن يحتمل
أن قبيلة
نعم
يحتمل أن يكون جاء بالضرب من قبيلة أحد من قبيلة
ما دام اشتبه، كان المقام يقتضي إنه من الخصوم هو على عصبة الخصوم، فإن كان المقام رضي أنه ملتبس يحتمل من هؤلاء ومن هؤلاء كما قتل اليمان في أحد التبس على الناس وقتلوه وقتلها المسلمون يكون على الجميع على عصبة الجميع على عصبة الجميع لأنهم هم عقل قال العقل وعقل خطأ هذا خطأ. نعم.
والله
أقول
الأحناف
بقول
يقتل بالمعاهد
بدلا بقول يقتل
مؤمن
بالكافر
ولا يعاهد
بأحد هذا قول ضعيف. ولو عاهد بأحد يعني حالة كوني في أحد ما يقتل، هم مقصود لا يقتل بالمسلم من لا يقتل حالة كوني في العهد
أطلقوا على المسلم.
لا غلط غلط لا يقتل المسلم لا يقتل المسلم لا يقتل المسلم. نعم.
إذا قتل
قد
يكون قتل
إذا كانوا تعمدوا قتله أرادوا قتله عرف أنهم أرادوا قتله يقتلوا، أما إذا ما نزع بينهم ولا تعمدوا قتله شيء خطأ يكون حكم شبه العنف هذه هي وديها مغلظة مع التأديب والتعديل.
إذا قتل الجماعة واحد بسلاح لا يعرف منه.
نعم.
إذا قتل بسلاح لكن لا يعرف من الجماعة عرف من الجماعة والواحد لا يعرف
هذا. اشتركوا في قتله؟
رموا
معروف انه اشتركوا ولا بس وجد بينهم قتيل وجد بينهم.
رموا قالوا ما عرفنا ولا كلهم.
إذا كان قتيل بينهم هذا يصير قسامة. يقسم أولياء قتيل على واحد منهم فيقتل. يعني هو عليه 50 يمين أنها قاتل فلان.
نعم.
الذي يستعمل الدليل وكذلك
الذي
يقول فيه لا يجوز هذا لا يطاع يوبخ يوبخ ينكر عليه مثل ما انكر عليه على أسامة. نعم. والديات جمع ديات كالعدة جمعها عدات وهبة جمعها هبات وأصلها ودية حذفت الواو وعوض عنها الهاء كما في أمثالها. والديات هي الأموال التي تجب في النفوس وفي الجروح وفي الأعراض يقال لها دية وهي العوض، سمها الشرع دية يعني ودي بهذا الشيء، يعني ودي بما يقابل ما ذهب منه أن يعوض. وأعلى هدية النفس، وقد يجب في الإنسان أعلى من دية النفس، قد يجب فيه ديات وهو قائم بنفسه لأسباب تقتضي ذلك. وهذا الحديث ذكره المؤلف في أول هذا الباب، وحديث عمرو بن حزم حديث عظيم جليل، تلقت الأمة بالقبول حتى قال فيه الإمام ابن عبد الله رحمه الله إنه قد اشتهر بين أهل العلم وتلقاه بالقبول، فأنا ذلك عن النظر في إسناده، كان الصحابة يرجعون إليه، وكانت نسخته محفوظة عند حفيده أبي بكر محمد بن عبد الحزم، قد صح عنه من طرق كثيرة عن البكر، ووجادة مضبوطة محفوظة عند حفيده أبي بكر، وهو إمام كبير وتابع جليل رحمه الله ورضي عنه، قد تلقاها عنه الزهري وغيره عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر وآخرون، وأخبره أن هذه صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي وجهها إلى صرحبيل بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال وإلى الحارث بن عبد كلال من رعين من أعيان اليمن، من محمد رسول الله إلى هؤلاء، ذكر فيها أشياء من الفرائض والسنن والديات، وذكر فيها ما ذكر هنا، فجاء مرفوعا من طرق فيها ضعف، ومحفوظ عند أهل العلم إرساله عن أبي بكر وأنه من الوجادة التي عند أبي بكر، ولكن طرقه كثيرة التي جاء من طريق أبي بكر وغيره تشهد له بالصحة والقوة، ويكون من قبيل الحسن، إما لذاته لكونها وجادة عظيمة مضبوطة محفوظة، وإما لغيره كثرة الطرق المتصلة والمرسلة. وبكل حال فهو حديث حجة عند أهل العلم، وقد أجمعوا على ما دل عليه في هذا، قد أجمع أهل العلم في الجملة على ما ذكر في هذا الحديث، فأجمعوا على أن الدية 100 من الإبل، واختلفوا فيما سواها من الأموال الأخرى، وبين هنا أن من اعتبطه من قتلا عن بينة فإنه قوي، وقتله بغير حق فهو قوي إذا كان عنده، إلا أن يرضى ولي التقليد بالدية، وهذا محل الإجماع، أجمع العلماء على ذلك، وقال الله على حديث أبي هريرة صحيحين وأبي شريح، وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ العقل. وأما في الناس الناس 100 من الإبل كذلك، أجمع عليها العلماء أن الدية 100 من الإبل، وأن أصل عظيم، واختلفوا فيما سواها من البقر والغنم الذهب والفضة والحلل، هل هي أصول أو قيم؟ على قول لأهل العلم، والأرجح والأظهر أنها قيم وأعواض عن 100، ودل جاء عن عمر ما يدل على هذا المعنى، ودلت الأحاديث التي إذا جمعها طالب العلم وتأملها ظهر له ذلك، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار يعني في مقابل 100 تعتبر ذاك الوقت تقابلها، وهكذا ما ورد من قضاء من حكمه ب 12,000 درهم كما يأتي في هذا الباب، هكذا ما جاء في 2000 شاة و 200 بقرة و 200 حلة، كل هذا من باب القيم. والصواب أن الأصل الأصيل هو 100 من الإبل، هذا هو الصواب، هو أن الأصل الذي يرجع إليه. ومما يدل على هذا أن الأحاديث الصحيحة في ذلك لا تحصر كثيرة، في أن الدية 100 من الإبل، أما بقية الأنواع ففيها كلام وفي صحتها نظر. ثم أمر آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم راعى في الأبعاض الإبل ولم يراعي غيرها، بين ما في الأسنان، ما في الأصابع، ما في الموضحة، ما في الجائفة، ما في كذا، كلها بيناها بالإبل، ولم يتعرض لبقر ولا غنم ولا حلل ولا نقود، فعلم ان هذه الاصل، لهذا راعى في الابعاض الاجزاء المتعلقه بالابل، وبين صلى الله عليه وسلم في هذا ان الشيء الذي فيه اثنان من الانسان يكون فيه الدية، وفي احدهما النصف كالعينين والاذنين والبيضتين والشفتين وما أشبه ذلك. وما كان فيه واحد بين فيه صلى الله عليه وسلم أن فيه كاملة كالذكر والصلب وأشبه ذلك مما يكون فيه واحد فإن تجب فيه. وقد يجتمع أنواع فتجب الديات كما ذكر أهل العلم قياسا على الذكر، فلو قال ضربه ضربة في رأسه أذهبت سمعه وبصره وعقله صار في ثلاث ديات، ديات السمع وديات البصر وديات العقل، وإن ذهب الشمس صار أربع وهكذا. المقصود أن قد يجتمع الإنسان ديات وهو موجود قائم حي بسبب أن هناك أشياء أزيلت منه ليس لها عوض وليس لها بديل فيستحق مكانها الديات، وقد يكون لها بديل ثاني فقط كالعينين والأذنين والرجلين واليدين فيكون فيها النصف جزاء أحدهما. وذكر في هذا الحديث اليدين والرجلين، وذكر أيضا الأصابع في الإصبع عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي المضع خمس من الإبل، كل هذا يبين لنا أن هذه الأشياء كلها متنسب إلى المئة ويحكم فيها بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالسن مطلقة سواء كان أرحاء أو ناب أو غير ذلك في خمس من الإبل، الثانية فضلة سواء كما جاء في الحديث الصحيح. وفي الإنسان 32 سنا ففيهن 160 من الإبل يعني دية وثلاث أخماس الدية إذا قلعت كلها ولم تعد. والأصابع عشر، فلو أخذ أصابع يديه وجب عليه 100 من الإبل، ولو أخذ أصابع رجليه وجب عليه 100 ثانية، فصار عليه 200 يعني ديتان وهو قائم موجود عند أخذ أصابع رجليه وأصابع يديه. وهكذا إذا قطع رجليه وقطع يديه وجب عليه ديتان. فهذا الحديث أصل كبير عظيم في بيان الديات الواجبة في النفس أزهقت وفي الأعضاء والأبعاض التي من النفس. بقي شيء أيضا اختلف فيه العلماء في هذا، وهو ما إذا أصاب عين الأعور حتى ذهب ضوءها هل تجب فيها نصف الدية على الأصل لأنها أحد العينين، أو تجب فيها الدية كاملة لأنها ذهب البصر حاسة البصر كلية ذهبت لأسبابه والحاسة فيها الدية كاملة على قول الله العلم. والصواب أن فيها الدية كاملة لأن ذهب الحاسة كلها ما بقي لها عين ثانية ينظر بها، فيكون فيه الدية كاملة كما قضى بذلك عمر عثمان وعلي بن عمر. أما رجل واحدة لا فيها النصف لأن ذهابها ليس مثل ذهاب العين، وهكذا يد. وراجعت سنن النسائي فرأيته وصل الحديث من طريق سليمان بن داود عن زهري وعن طريق سليمان الأرقم، وقال سليمان بن الأرقم متروك، قال أشبه أن الراوي يعني زهري وسليمان الأرقم لا سليمان بن داود، سليمان بن داود الخولاني لا بأس به لو صحت الرواية عنه. أما رواية ابن جارود وابن خزيمة فلم أقف عليها، وهكذا لم يتيسر لي الوقوف على رواية أحمد، فلعل في مسند أحمد طرقا تفيد اتصاله أكثر من رواية غيره. فالحاصل أنه مهما كانت الحالة كما تقدم فهو حديث معتمد وطرقه المختلفة والمتنوعة والموصول والمرسول والمرسل كلها يشد بعضها بعضا، واعتمد عليها أهل العلم وأجمعوا على ما فيه إلا النادر إلا القليل. والله أعلم.
قول
ابن
عبد البر
الشهرة تغني عن نظر الإسناد، يعني هذا يستشهد به لشهرة الحديث وإلا فلا يعلم، ليس عليه عمدة لا يعتمد.
لمن أقول إن الحديث بعد إذا اشتهر
لا ما يكفي، ليس عليه عمدة هذا الكلام، وإنما يذكر للاستشهاد فقط لشهرة الحديث عندهم علم وإلا، وقد يقول هذا وغيره ولا يكفي هذا. نعم لابد من وجود السند
السليم نعم أو المجهور بالشواهد نعم نعم عين الأعور يعني عين الأعور نعم إذا أخذت نعم ولا إذا كان عين صحيحة عين صحيحة ليس فيها إلا النصف نعم
تلقت الأمة بالقبول نعم أقول تلقت الأمة بالقبول يحفظ صحتهم
لا شك إذا أجمعوا عليه فالعمدة على إجماعهم نعم نعم نعم
وكان
تجيب المقطوعة هو المقطوعة
هل
تقعت على الأعوار؟ لا ما يجي فيها لنصف يعني مثل ليس مثل الأعوار نعم لأن نصف الحاسة ذهبت ما تغني هذه عن هذه الواحدة ما تغني عن الثانية والعين الواحد تكفي تغني أما الرجل ما تكفي والولد ما تكفي فافترق نعم
لو قطع أصابع ثم يديه
نعم
لو قطع أصابع يديه ثم ارتاح ما قطع
يديه في حكومة تقدر ما يساوي عبدا مقطوعا وما يساوي سليما بعد قطع اصابعه نعم
بارك الله نعم. اذا اتلف من نفسه اصبع تجب الدية ايضا لورثته
هو اللي يتبع
اي نعم
ما سمعنا
في عندنا بعض الناس يعني يقطع سبابته لكي لا يدخل الجيش عمدا
ما سمعت الله نعم 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 نعم
اقول قولها الان الان
ايش
قولها العين بالعين والأنف
بالأنف هذا نص القرآن بإجماع المسلمين هذا بإجماع المسلمين لكن هذا في العين اللي معها عين أخرى أما إذا كان عين ما معها عين أخرى قد ذهب البصر الحاسة الحاسة البصر فيها الدية مثل حاسة السمع لو ضربه فذهب سمعه وعيناه قائمتان وأذناه قائمتان فعليه الدية ولو ضربه ضربة أذهبت عقله عليه الدية ولو كان موجودا قائما صحيحا
الكافر
عفى
الله
عنه
الكافر إذا حصل
عليه
شيء من هذا قدر بنفسه
تقدير
مسلم أو قدر
نعم مثله من ديته مثله من ديته
سواء
ديته النصف فلا مثله نعم سواء
العين يعني يكون
كله سواء مثل المسلم لكن على النصف على نصف أهل الذمة وعلى أهلهم قوم الآخرون فيهم خلاف لكن القول بأن كل كافر فيه النصف قول قوي كأهل الذمة نعم
بالنسبة للسمع يقاسم إذن على العين
في الأعور لا الإذن لا يعني عندها بالسمع في الدنيا أما الأذن ما يضر إذا قطع أذنا وبقي له أذن ثم قطعها آخر ما عليه إلا النصف لأن السمع ما يتعلق بها السمع من داخل يتعلق بالرأس من داخل
إذا كسر إذن الواحدة وقطع
عليها إذن كذلك مثله نعم السمع لا مثله لأن حاسة واحد في يدها الحاسة حاسة السمع
لو سرى الجراح بعد ذلك ما يقدر إلا بعد الاستقرار
نعم نعم بعد الاستقرار على قاعدة
المأموم على قد
تبقي لا يقصى من دول حتى يبرأ صاحبه نعم كما تقدر نعم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نية الخطأ أخماسة 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبود و20 بني لبود أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ و20 بني مخاض بدل بني لبود وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعفى الناس على الله 3 من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لدحر الجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صححه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا من الابل منها 40 في بطونها اولادها اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخسر والابهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي فالأصابع سواء والأسنان سواء، الحنية والضرس سواء، ولد حبان ولد حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل بكل إصبع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضال. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وعند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
بارك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذه الاحاديث تعلق بالدية، قدم لنا حديث ابن حزم وهو حديث عظيم كما تقدم، اشتمل على احكام كثيره، ومن ذلك ان الدية 100 من الابل، وهذا هو الصواب، انها هي اصل كما تقدم، وان ما سواها ابدال وقيم. وفي حديث مسعود هنا يقول صلى الله عليه وسلم: الجد الخطا 20 حقه و20 جذعه وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون، وفي الرواية الأخرى 20 بني مخاض، عند ابن أبي شيبة وجماعة أنه موقوف على ابن مسعود، لكنه موقوف في حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، هذه أحكام تفصيلية لا تقال من جهة الرأي، فالواقع فالموقوف يؤيد المرفوع ولا يخالف، هو دليل على أن الدية في الخطأ تكون أخماسا، 100 أخماسا على التفصيل المذكور، 20 حقة وهي اللي تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، و20 جذعة اللي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة وبعدها الثانية، و20 بنت مخاض تم لها سنة ودخلت في الثانية، و20 بنت لبون تم لها سنتان وأمها ذات لبن، هذه بنت مخاض أمها ماخر حامل، بنت لبون أمها قد ولدت ذات لبن، وخاول وخامس 20 بني لبون، يعني تعدان قد أكملت 2 سنين ودخلت في الثالثة، وفي الأطلاق بني مخاض، واختلف في أيهما أصح، قول صححه رواية بني لبون كما قال المؤلف رواية الدارقطني، قول صححه رواية بني مخاض. وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتي أن الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، خليفة بكسر الفاء كسر اللام مع فتح الخاء، خليفة هي الماخذ هي الحامل قالها خليفة، والعرف عند الناس الآن يسمون الخليفة التي فيها اللبن. وفي اللفظ الآخر جد الخطأ وشبه العمد 30 حقة و40 جذعة و40 في بطونها أولادها، هذا اختلاف في المتنين. وذهب قوم من العلم إلى ترجيح رواية ابن مسعود وأن الدية في الخطأ تكون أخماسا، وذهب قوم آخرون إلى أنها تكون أثلاثا، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني حوامل، وعلى حسب التصحيح للروايتين اختلف العلماء، فمن صح رواية مسعود وضعف رواية عمرو بن شعيب اختار أنها خماسية، ومن صح رواية عبد الله بن عمرو اختار أنها ثلاثية. أما في العمد تكون رباعية، 25 حقة 25 بنت لبون 25 بنت مخاض 25 جذعة، هذا احدى روايات ابن مسعود رحمه الله. وهذا المقام مقام عظيم اختلف فيه اهل العلم كما سمعت بسبب اختلاف الروايات في بيان اسنان الابل وواجبه في الزكاه في الديه، ويحتاج الى جمع الروايات وتتبع اسانيدها ثم الحكم على الراجح منها. ولم يتيسر لي في هذه الأيام القليلة جمع الروايات وتأمل أسانيدها، وسأفعل إن شاء الله هذه الأيام، وقد ألف بعض العلم في هذا، واطلعت على كتاب جديد في الديات لكن لم أتمكن من قراءته، ولعله عني بهذا الشيء. فالحاصل أن المقام يحتاج إلى مزيد عناية، ونرى التأجيل في البت الترجيح إلى وقت آخر إن شاء الله، لأني الآن عندي توقف في ترجيح، ومعروف عند أحمد رحمه الله عند أصحاب أحمد ترجيح أنها خماسية في الخطأ ورباعية في العمد، ولم يأخذ رحمه الله برواية عبد الله بن عمرو في التثليث، وقوم آخرون رجحوا رواية عبد الله بن عمرو في التثليث وقدموا على رواية مسعود في التربيع والتخليص، ولكن مثل ما تقدم التربيع يحتاج إلى عناية وإلى جمع الطوق ومعرفة كلام أهل العلم عليها حتى يعتمد ما سلم منها من الطعن. وحديث ابن عباس إن أعطى الناس إلى الله ثلاثة: من أحد في حرم الله، عن عمر من ألحد في حرم الله وقتل غير قاتله، أو قتل أهل الجاهلية. هذا يدل على تحريم هذا الأمر، وأن قتل في حرم الله وقتل لغير القاتل، قتل أهل الجاهلية أمر منكر وأمر محرم ومن عمل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يأخذون القريب بقريبه، فأبطل الله ذلك وأنزل سبحانه قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجني ديانه إلا على نفسه، فليس لأحد يأخذ أخ القاتل أو عم القاتل فيقتله. الجاني جنى على نفسه لا على غيره. ولهذا قال في هذا: إن أعتى الناس على ثلاثة، ذكر من قتل غير قاتل، ومن ألحد في حرم الله. فالحرم له شأن، فالمعصية فيه يضاعف وزرها نسأل الله ويعظم وزرها. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهكذا قتل لحول الجاهلية وعداواتها، فإن الإسلام أبطل ما قبله، ويجب أن يكون ما سبق بين الناس من الدحور باطلا بمجيء الإسلام والدخول في الإسلام. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الناس لله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلع دم امرئ بغير حق ليريق دمه. هذا يدل على أن هؤلاء الثلاثة من أبغض الناس إلى الله عز وجل لغلظ معاصيهم. الأول الملحد في الحرم الذي يأتي من معاصي في الحرم من الزنا أو السرقة أو قتل النفوس بغير حق، وهذا يدل على أن الحرم تعظم فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه كان يغلظ الجزية في الحرم فيجعلها جزية وثلثا تغليظا على من قتل في الحرم، وغلظ من قتل معاهدا بغير حق بأن أضعف عليه الدية. وأما مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية هذا لأنه أراد التلبيش على المسلمين وإدخال ما كان من عمل الجاهلية في دينهم، فلهذا عظم أمره وعظم خطره، فيجب أن تحرم البدع وأن لا تقر. ومن أراد إدخالها بين المسلمين وإقامتها بين المسلمين والعمل بها بين المسلمين هو داخل في هذا الحديث. الحديث الآخر: لعن الله من أهوى محدثا، في لفظ محدثا فسره بعض أهل العلم بأنه مراد إيواء البدع على رواية فتح الدال، وعلى رواية كسرها إيواء المحدثين سواء أحدثوا معاصي أو بدعة، لنصرهم وتأييدهم وحمايتهم من أخذ الحق الذي يجب أخذه منهم. وأما مطلع عندما بغير حق في قدمه فهذا واضح في جريمته العظيمة وتعديه حدود الله، وأنه خالف قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجني ديانه إلا على نفسه. حديث آخر حديث من عباس، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح أن عمر بن شبه المعروف النويري في أخبار مكة ذكر شاهدا مرسلا لحديث ابن عمر: إن أعتى الناس الله ثلاثة، ذكرهم عن الزهري مرسلا وعن عطاء بن يزيد مرسلا في معنى رواية ابن عمر: إن أعتى الناس الله ثلاثة إلى آخره. حديث ثالث حديث ابن عباس في الأضراس والثناء والأصابع كذلك تقدم عند الله بن عمر، تقدم كلام عليه مع الروايات الأخرى.
ثلاثة
نعم تقدمنا.
ما تفضل
نعم
ما ذكر منها 40
تقدم تفسيرها، وأن 40 يعني خلفة خليفة يعني حوامل كما تقدم. نعم. أما حديث ابن عباس جاء في معناه فيما يتعلق بالأضراس والأصابع هو محل اتفاق أن الأضراس سواء والأصابع سواء، وهذا من الشارع حسب لمادة النزاع وحماية للمسلم من التعدي على أصابعه أو أضراسه وأنها سواء، هذه وهذه سواء قنصر والإبهام، والثنايا والأضراس سواء كل واحدة فيها خمس من الإبل، والإنسان فيه 32 ضرسا، في مقدم وجهه 6 و6 من 10، وفي أطراف الفم 5 من هنا وخمس من هنا فوق، 5 من هنا وخمس من هنا حدر، فالجميع 32 ضرسا، في كل واحد 5 من الإبل. فيجب على المؤمن أن يخضع لحكم الله وأن يحذر المثوان على غيره، والأضراس سواء كلها سواء، فيها 160 من الإبل يعني الدية و 35 الدية لو أخذت كلها، والأصابع 10 في اليدين و10 في الرجلين، في كل واحد 10، فلو أخذ أصابع يديه وجب عليه دية كاملة، أو أصابع يديه وجب عليه دية كاملة، فإن أخذهما جميعا وجب فيه ديتان مع بقاء الإنسان. فهذا من حكمة الله جل وعلا في حسم النزاع وحماية المؤمن عن العدوان عليه. هذا عبد الله بن عوف فيما يتعلق بالطب، من تطبب ولكن بالطب معروفة، هذا يدل على أن من تطبب فقد اعتدى على الناس يكون ظالما، ومعلوم أن التعدي على الناس صاحبه يؤخذ بعدوانه، وإذا كان لا يعلم الطب وليس عنده فيه بصيرة يعتبر متعديا، فيضمن كما يضمن من تعدى على الناس بأي سبب من تعد عمدا أو تعد في حكم الخطأ، فإنه يضمن يا مقام الإتلاف مقام عظيم لا فرق فيه بين الخطأ والعمد من جهة الضمان، وإن كان فيه فرق بين الخطأ والعمد فيما يتعلق بالقصاص، لكن من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فقد تعدى وظلم فهو في حكم الخطأ لا في حكم العمد لشبهة قصد التطبب وقصد النفع، فيكون ضامنا للدية إذا ترتب على تطببه تلف نفس أو عضو أو منفعة، وهذا من عدالة الشريعة حكمتها وحمايتها للأمة من عبث العابثين وجهل الجاهلين. والله المستعان، والله أعلم. نعم.
نعم. نعم. نعم.
هذا فيه ليس المراد به أن يقتص منه، ولكن ليجلب المطلوب ويحضر المطلوب، لأنهم يتعاونون في هذا، فإذا أخذ الإنسان غير من جهة إحضار المطلوب لأنهم يتعاونون ويحفظونه ويبعثونه ويخفونه، هذا من باب حفظ الحقوق، إذا كانت قبيلة انجدع منها أحد في الغالب أنها تبدي عن مكانه تعرف أين ذهب يختفى، فإذا أخذ منهم بعض الناس حتى يحذروا ما لديهم فليس هذا من باب القصاص منه ولا من باب الجناية عليه، ولكن من باب حفظ الأمن، من باب أخذ القبيلة بما تتعرف عليه وتقوم به في نفسها. نعم.
ورد هذا أطلع
في قصة بن العقيلي. نعم. نعم.
يكون طلب
الإحضار
فقط.
نعم هذا المقصود. نعم. لحفظ الأمن حتى لا تتعاون القبيلة، هذا يقتل وهذا يختفي. نعم. نعم.
نصل على
أن السيئة تضاعف من جهة الصفة والكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات تضاعف عددا وكيفية، وأما السيئات الصحيحة أنها تضاعف كيفية لا عددا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مواضع خمس خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الجنة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة نصف عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححها ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ نصف عقل العمد ولا يقتل صاحبه. وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغيلة ولا حمل السلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة. ورجح النسائي وأبو حاتم الإسناد. وعن أبي ريثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. فقال: أما إنه لا يدني عليك ولا تدني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو وعن زين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: في المواضع خمس وخمس. المواضع هي جم موضحه، وهي التي توضح العظم، وهي جراح الراس، سائل وجوه الراس جوانبه، فيها خمس من الابل، وهي نصف عشر الدية، سواء صغيره او كبيره، متى أوضحت العظم وجب فيها خمس من الإبل. وفي الأصابع عشر عشر كما تقدم. فالموضحة والسن كما تقدم فيها خمس من الإبل. أما الأصابع في كل واحد عشر من الإبل كما تقدم، هو محل إذار. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه موقوفا في الهاشمة: عشر من الإبل. قدم في منقلة حديث عبد بن حزم: 15 من الإبل. الموضحة توضح العظم ولا تكسره، والهاشمة توضحه وتكسره ويكون فيها عشر، والمنقلة تنقل العظام، تكسر وتنقل العظام، فهي 15 كما تقدم. أما الأسنان قدم فيما فيها 5 و5 من الإبل بجميع أنواع الأسنان. وهكذا أنواع الأصابع لا فرق بين الإبهام والوسطى وغيرهما. وهذا من حكمة الله كما تقدم وفضله أن قطع النزاع والمشاكل وجعل الدية واحدة بهذه الأمور، حماية لها وصيانة لها وردعا لغير عن التعدي عليها، وكفا للنزاع والاضطراب لو كانت هناك أشياء تتعلق بتمييز بعضها على بعض. والحديث ثاني حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وحديث جيد، وهو من حديث أمر جيدة، رواه أحمد وأهل السنن. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، عقلهم النصف. وهذه ما اختلف فيها العلماء. قال قوم: الذي فيه الدية كاملة تجد بأشياء وراء في ذلك. قال قوم: فيها ثلث 4,012. والصواب ما دل عليه الحديث، وهو نصف عقل المسلمين، فإنه حديث جيد الإسناد صحيح، فلا وجه لمخالفته. لكن إذا قتل عمدا، قتل مسلم ذمي عمدا، اختلف العلماء هل يضعف عليه الديه ويعزر بذلك، على قوله منهم من رأى التضعيف كما يعني عثمان رضي الله عنه أنه ضعف الدية عليه من باب التعزير، فنصفها دية ونصفها تعزير إذا كان عمدا بغير حق، وإليه ذهب أحمد والجماعة من السلف. وقول حسن وجيد، وقول خليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. أما إذا كان ذلك خطأ أو فيما عمد فيه نصف الدية فقط. واختلفوا في الكافر غير الكتاب كالمجوسي والوثني المستأمن المعاهد هل يده مثل الكتاب؟ فجاء العمر وجماعة أنها ثلث خمس الدية، ثلث مئة من 12 ألف، يعني ثلث خمس الدية لأنها 12 لما قومت في الدية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت عمر 12 ألف، خمسها 2400 وثلث الخمس 800. جاء هذا عن عمر جماعة من السلف وحق يقول الجمهور. وقال آخر من العلم بل نصف نصف الدية كأهل الكتاب، وقول عمر بن عبد العزيز وجماعة. والأقرب هو أنه مثل أهل الكتاب، مثلا متى كان المجوسي أو الوثني مستعملا أو معاهدا ففيه النصف. والحجة في ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح من عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف عقل المسلم. فعمم. والحديث ثاني حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وحديث جيد، وهو من حديث عمرو جيدة رواه أحمد وأهل السنن. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فعقلهم النصف. وهذه ما اختلف فيها العلماء. قال قوم الذي فيه الدية كاملة تجب بأشياء وراء في ذلك، قال قوم فيها الثلث 4012 والصواب ما دل عليه الحديث وهو نصف عقل المسلمين، فإنه حديث جيد الإسناد صحيح فلا وجه لمخالفته. لكن إذا قتل عمدا، قتل مسلم ذمي عمدا، اختلف العلماء هل يضعف عليه يعزر بذلك، على قوله منهم من رأى التضعيف كما يعني عثمان رضي الله عنه أنه ضعف الدية عليه من باب التعزير، فنصفها دية ونصفها تعزير إذا كان عمدا بغير حق. وإليه ذهب أحمد والجماعة من السلف، وقول حسن وجيد، وقول خليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. أما إذا كان ذلك خطأ خفيفا عنه ففيه نصف الدية فقط. واختلفوا في الكافر غير الكتاب كالمجوسي والوثني المستأمن والمعاهد، هل يده مثل الكتاب؟ فجاء العمر وجماعة أنها ثلث خمس الدية، مئة من 12 ألف، يعني ثلث خمس الدية لأنها 12 لما قومت في الدية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت عمر 12 ألف، خمسها 2400 وثلث الخمس 800. جاء هذا عن عمر جماعة من السلف حق يقول الجمهور. وقال آخر من العلم بل نصف الدية كأهل الكتاب، وقول عمر بن عبد العزيز وجماعة. والأقرب هو أنه مثل أهل الكتاب، مثلا متى كان المجوسي أو الوثني مستعملا أو معاهدا ففيه النصف. والحجة في ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح من عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف عقل المسلم. فعمم. وهو أشبه، لأن معاهد وله حرمة، و800 شيء يسير، وحكمة الشارع وحمايته للنفوس وحمايته لحقوق الغير تقتضي أن تكون العقوبة أكثر، فإلحاقهم بأهل الكتاب في جامع أنهم أهل ذمة أو أهل أمان أو أهل وعد أظهر. ولعل ما جاء عن عمر عذره في أنه خفي عليه ما ورد فاجتهد في ذلك. في هذه تؤجي رواية النسائي، والآخرون يحملوها المحاذر يعني من أهل الذمة، هي تؤجي رواية النسائي، وهي من طريق عمرو وشيبة أنا بها جدا أيضا، كلها من طريق
عمرو.
نعم الحجة إذا كان الراوي عن ثقة حجة، هذا الصواب، إلا إذا خلفه من هو أوثق منه مثل ابن إسحاق ومثل جماعة آخرين إذا صرح بالسماع. نعم.
حديث ثالث حديث عمرو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الحبلان مغلظ مثل عقل العم ولا يقتل صاحبه ذلك عنده الشيطان فتكون فتنه فتكون دماغ بين الناس في غير رعينة ولا حمل سلاح فرجه الدار المضاعفه. واخرجه ابو داود ايضا والعجب من المؤلف كيف لم ينسبه الى ابي داود فانه نهل عن ذلك. وقد اخرجه ابو داود ايضا باسناد فيه سليمان بن موسى وفيه ضعف في اللين. وعلق قوله وذلك بعلمه الشيطان عن شيخ شيخه وفيه في عمية ان الشيطان في عمية فتكون دماء بين الناس بعين ضعينه ولا حمل سلاح. والحاصل من هذا على ضعف الحديث ان المراد بقتله بالعمد ان يكون قتل ليس فيه تعمد القتل بل فيه تعمد جنس أسباب الفتنة وجنس القتال لكن ليس فيه تعمد بقتل الشخص مثل الضرب بالعصا والضرب بالحجر والضرب بالأيدي وما يقع بين الناس من المضاربات والمدافعات. فهذا حكم شبه العمد ولا يسمى فيه قود ولكن فيه بدية كما تقدم الحديث من قتل في عمية إلى آخره فعقل العقل الخطأ وهو أصح من هذا. فهذا وأشباهه محمول على ما تقدم الحديث عبد الله بن عمرو في قتل في قتيل الخطأ وشبه العمد. الحكم واحد في ذلك أنه يؤدى ولا يقتل صاحبه من أجل عدم تعمد القتل. الحديث الرابع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قتل رجلا فجعل النبي اثني عشر ألفا خرجه أهل السنن خرجه النسائي وأبو داود أصحاب الفضيل خرجه أهل السنن أربعة لكن اختلفوا في إرساله وفي وصله. جماعة من الثقات أرسلوا عن عكرمة وبعض الثقات وصله عن عكرمة عن ابن عباس لكن رجح أبو حاتم النسائي رساله. وقد سبق لنا مرة أن الصواب في هذه المسائل تقديم قول من وصل الحديث وأتى به على الوجه المستقيم وإن كان خالفه كثيرون فالأولى والحق أن تكون روايته كرواية مستقلة تقبل زيادة الراوي الثقة مقبولة وإن خالفه جماعة كما تقدم في قول الحافظ وحكم بوصل ثقة في الأظهر قيل بل إرساله للأكثر فالأكثرون يقدمون رواية الأكثر والأحفظ ولكن الصواب تقديم رواية الثقة إذا زاد شيئا إذا رواه ثقة أو ثقات عن عكرمة عن عباس فإذا رواه ثقات أو ثقتان أو أكثر عن عباس عن عكرمة مرسلا ورواه ثقة عن عكرمة عن عباس متصلا فالثقة الذي وصله أولى وإن كان الذي خالفه جماعة. وهكذا المنقطع والمتصل فلو رواه جماعة منقطعا ورواه ثقة متصلا فرواية الثقة الذي وصلت عليه أولى لأنها زيادة خشيت على الآخرين وهي من ثقة فتقبل. قال حافظ النخبة رحمه الله وزيادة راويهما راوي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافة لمن حوله أما إذا نافت فيحكم على ذلك الثقة التي تنافي رواية الثقات بالشذوذ يعني يكون تكون شاذة. أما عند عدم المنافات وعند عدم اجتناع الجمع فلا مانع أن تقبل روايته ويقدم بذلك كانها رواية مستقلة وحديث مستقل. وبهذا يعلم أن هذه الرواية أن حديث ابن عباس صحيح ولكن قول الرسول وداه باثني عشر ألف المعتمد في هذا أنها كانت هي القيمة ذاك الوقت هي القيمة ولا سدية مستقلة على الأرجح. تقدم نقول من قال إنها سدية مستقلة وأنها أصل من الأصول احتجوا بهذا الحديث ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة كلها دالة
على أن الأصل هو الإبل والباقي قيمة وهو الذي تبرأ به الذمة وتجتمع به الأدلة. والحديث الخامس حديث أبي هندة البلوي ويقال التميمي ويقال التيمي اختلفوا في اسمه واسم أبيه أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ابنه فقال هو ابني وأشهد به. فقال له النبي إنه لا يجني جاري إلا على نفسه أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال مما احتج به العلماء على أنه لا يؤخذ أحد بجارية غيره بل الله عز وجل أوجب العدل فليس لأحد يأكل أحدا بعمل أخيه أو ابن عمه أو عمه أو نحو ذلك بل هذا من شأن الجاهلية. والله يقول سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى والقتل يكون لمن قتل والجرح لمن جرح لا لمن لم يفعل ذلك لكونه قريبا من القاتل أو الجارح. لا هذا من سنة الجاهلية والواجب هو العدل ولا يؤخذ أحد إلا بذنبه. وهذا محل الوفاق وإجماع بين أهل العلم لكن لا ينافي هذا أما تحمله العاقل من هذا من باب التعاون تحمل العاقل من الديات هذا من باب التعاون بين القبيلة. وكذلك ما يجب أن يؤخذ به أفراد القبيلة إذا كانت متعاونة مساعدة في أمورها أن يؤخذ بعضها ببعض حتى يحضر الجاني فهو من باب الحيطة للدماء والحيطة للأمن وعقوبة القبيلة بما اعتادته وعرفته وسارت عليه من تعاون بعضها مع بعض الشر والخير. نعم الله أعلم يعني الله والله يعني ليس عندي فيه طيب نعم وتذكر عنده ابني. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
هل يكون قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب دعوة الدم والقسامة عن سهل بن أبي الحسنة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب وإما أن يأذنوا بحرب فكتب يده في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال تحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه 100 ناقة قال سهل فلقد ركبتني منها ناقة حمراء متفق عليه. وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قصير ادعوه على اليهود رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذا الباب في دعوة الدم وقسامه معلوم ان الدعاوي يقال دعاوي ودعاوى وفتاوي وفتاوى معلوم انها تكون في الدماء تكون في الاموال تكون في الاعراض لكن هذا الباب فيما يتعلق بالدم والاصل في هذا الباب البينه عن المدعي والابن على من انكر هذا هو الاصل اما في حديث ابن عباس الصحيحين نبقى الناس بدعواهم ودعى ناس بمعرفة لو أموالهم ولكن يمين على المدعى عليه رواه البخاري ومسلم في الصحيحين رواه البيهقي بإسلام صحيح وزاد البينة على المدعي ورجعوا على من أنكر. وفي هذا معنى ما جاء في الصحيحين حديث أشعث بن قيس شاهداك أو يمينه قال إذا يذهب بمالي لا قال ليس لك إلا ذلك هذا هو الأصل لمن ادعى دعوى فعليه البينة، فإن لم يجد فله يمين خصمه، لأن الأصل براءة والسلام، هذا هو الأصل، براءة المدعى عليه يكفيه اليمين، يمه قوي، وهو أن الأصل براءة حتى تشغل ذمته بشيء بالبينة، إذا كان المدعي لا بينة له فليس له إلا يمين خصمه، إلا أن تقوى ذمته المدعي بشاهد واحد، وقد حكم النبي بالشاهد واليمين عليه الصلاة والسلام في الأموال، فإذا تقوى جانبه بشاهد واحد حلف أيضا أخذ حقه المالي، أمرك الله. وهكذا إذا قوي جانب المدعي بالقرائن فلم يحكم باليمين عند وجود قرائن قوية دالة على صدقه، ومن ذلك مسألة القسام، فإن المدعين حكم لهم بالأيمان كما في حديث سهل المذكور، وهم مدعون، والأصل أن الإيمان في حق المدعى عليه، لكن عرف هذا الأصل بسبب أن المدعين جانبهم أقوى لما معهم من اللوث، يعني لما معهم من العلامة والدلالة على صدقهم، سمت العلامة لوثا بمعنى أنه حجة أو دليل على صدق المدعين، واللوث يكون تارة بالعداوة كما بين اليهود والمسلمين، فإن عداوة اليهود أمر معلوم، عداوة اليهود المسلمين شيء لا خفاء به، واختلفوا هل هناك لوث آخر غير العداوة، والجمهور على أنه هناك غير العداوة، وأن اللوث يكون بكل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، سواء كان ذلك عداوة كما بين اليهود والمسلمين أو كان غير ذلك، مثل لا شهد بقتل جماعة من النساء أو جماعة من الفساق أو من الصبيان أو من الكفار الذين يوثقوا بأخبارهم، فلأولياء الدم يحلفوا، لأن هذا لوث يغلب على الظن صحة الدعوة، مثل لو رأوا واقفا عليه ومعه سكين أو سيف أو ما أشبه ذلك وهو يتحط في دمه، فإن هذا لوث ظاهر في تهمته بهذا القتل وما أشبه ذلك، وهذا هو الصواب، صوابا كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة فهو لوث يسوغ لهم اليمين معه في دعواهم على من قتل موليهم. الصحابة رضي الله وأرضاهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون أن يطبع على رجل منهم فينفع بأمته، وتحلفون يستحقون دم قاتلكم وصاحبكم، قالوا: أمر لم نشهده، رجل لم نرى ولم نشهد، كيف نحلف يا رسول الله؟ فدل ذلك على أن الخيرة لهم، إذا أرادوا أن يبدأوا باليمين فلهم، لأن جنب جهة أقوى لو في حقهم واضح، فإن أبوا فلهم أيمان خصومهم المتهمين وإن كانوا كفارا، قال لهم: تحلفوا اليهود خمسين يمينا، فتفرئهم اليهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول قوم كفار ليسوا مسلمين، كيف نأخذ بأيمانهم؟ فلما رأى من النصارى وتوقفهم عن الأيمان عن قبول أيمان اليهود واصل الحال بأن وجهه من عنده عليه الصلاة والسلام، وسلم لهم مئة من الإبل حسبا لمادة النزاع بينهم وبين اليهود، وحسبا لمادة الفتن بينهم وبين اليهود، وتطبيبا لنفوس الأنصار، وكراهة لطل دم صاحبهم رضي الله عنه، وهذا من باب الإصلاح، وأن ينبغي لولي الأمر في مثل هذه الأمور أن يتوسط بالإصلاح، وأن يشدد في الحكم، لأن الإصلاح يترتب عليه مصالح كبيرة وأعمال خيرية كثيرة، وإن رأى أن يلزم ألزم، فيقول: ليس لكم إلا ذلك، إما أن تعلموا وإما أن تقبلوا أيمانه، فله أن يلزم وله أن يصلح، النبي بين له الحكم ثم أصلح وأحسن عليه الصلاة والسلام. وقد وقع للشارح هنا كلام غير طيب،
حين اعترض على قول الجمهور في القسامه قال انه لا دليل معه في هذا وان هذا ليس بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو ارضاء للخصوم من غير حكم كلام ليس بجيد في هذا المقام والصواب ما قاله الجمهور وانه حكم حكى النبي صلى الله عليه وسلم ان قول التحلفون تبلغ اليهود هذا حكم لكن لما لم يقبلوا لم يلزموا فدل ذلك على ان ولي الامر له ان يعفو ولا يلزم وله ان يتوسط بالصلح وله ان يحسن بما يرى من دون الزام بالحكم هذا امر معلوم وله في هذه القصه وحدها حتى في غيرها من القصص اذا كان هناك خصومه شديده ولم يكره فيها الحكم كما ينبغي او تشدد المدعون في طلب حقهم ولم تتوافر البينات في حقهم او لم يتضح الحكم للقاضي او لولي الامر فله ان يصلح وله يبذل شيء من المال من المحسنين او من بيت المال للقضاء الفتن ولانهاء الحكم في هذه المساله المشكله او التي فيها تعصب من جانب المدعين او جانب المدعى عليهم ليس هذا خاصا بقصان. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم اصواته في المسجد فرفع ستر فاذا هو كعب بن مالك وابن ابي حذر يتنازعان فارتفعت اصواتهما في دين بكعب على ابن ابي حذر فقال عليه الصلاه والسلام يا كعب ضع الشطر فقال نعم يا رسول الله قال يا ابن يا فلان قم فاقضي حقه فاصلح بينهم بالشطر وكان في امكانه يقول هات بينك يا كعب على انه مني حتى يؤدي لك او هات بينك يا ابن ابي حذر على انك معسر بلغ توسط بينهم بالصلح من دون الزام لهذا بإحضار بينة اليسار ولا إلزام لهذا بإحضار بينة اليسار من باب الصلح بينهما فالمقصود أن الصلح ممكن حتى في غير مسألة القسام وجود من ولي الأمر أو من بعض الحاضرين والمحسنين بأن يعني يسلموا مالا ويتوسطوا بمال بين الخصوم كل هذا لا بأس والله أعلم. وذكر العلماء أنها لا تتم إلا بشروط أربعة. الشرط الأول الدعوة لابد من دعوة. الثاني أن تكون هنا أن يكون هناك لواء. والثالثة اتفاق الأولياء إن اختلفوا بعضهم أبرأ أو بعضهم لم يبرئه فلا قسامة. والرابع أن يكون فيهم ذكور هنا دعوة من ذكور وهذه مسألة فيها خلاف لكن هذا هو مذهب أحمد والجماعة وهو الأرجح. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل عن النساء فقال يقسم 50 منكم على رجل منهم فدل على أنه مناطة في الرجال لا في المدعين ولا في المدعى عليهم. قال اليهود تبلغ أيمان اليهود بأيمان 50 منهم هذا يدل على أنها مناطة في الرجال وهذا هو الأرجح لظاهر السنة. ومن الفوائد أن الأكبر يتقدم في الدعوة ولهذا قدم النبي حويصة على محيصة وعلى عبدالرحمن ما عبدالرحمن هو أخوه وهؤلاء بنو عمه ومع ذلك قدم حويصة لكبير سنة. واحتج بهذا بعض أهل العلم على أن الأيمان لا تقتصر على البركة بل تؤخذ من العصبة مطلقة وإن كانوا غير وارثين لأن العار يعمهم ولا يقتل صاحبهم يقتله أعداؤه يعمهم فإذا على حلف العصبة 50 يمينا إذا كانوا كثيرين أو الموجود منهم كانوا 2 حلفوا على 25 وإن كانوا 3 جبر كسر وحلف كل واحد 17 يمينا وهكذا. وفي قصة فوائد أخرى عندما تأملها لكن هذه من أبرز فوائدها ولا سهل في آخر الحديث ركض في لقة منها ركض ركض ضربته في رجلها سميه الناس الرمح رمحته وفي قصده بيان أنها ابن موجودة وأنها حقيقة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمها لهم وسلموها منه عليه الصلاة والسلام حتى أنه شاهدها حتى أن أصابه من أتاحها.
اللهم
بارك
كانت النساء
والكفار يعتبر لوث بالضعف لقوا انه لوث اذا غلب على ظن صدقهم اذا غلب على ظن صدقهم عند المدعين يعني بعض الصبيان وبعض النساء قد يكون افضل من كثير من الرجال.
ما مدخل يعني
شهاده وان كانت لا تقبل في الدماء لكن تغلب على ظن صدق المدعين.
نعم اذا كان النساء
من القريبات
وهناك من
العصر من سكت العصر من
ما
يصير المطالب عند سيد ضربوا يحلف لهم المدعى عليه بس كسائر الدعاوي. قال فلان قتله وقال هات البينة وإن لكم يمينة إلا يدعي العصب.
تصريح
بأنهم يحلفون 50 يمينا
لم يرد في
هذه الرواية والرواية المصنف تصرف بعض الرواية كلها في الصحيحين وفيها يقتلوا 50 منكم فريق اليوم بأيمان 50 منهم كلها
نعم
ساقها كاملة صاحب العمدة نعم
إذا كان الشيوعي لا يعترف بوجود الله كيف يحلف؟
نعم
إذا كان الشيوعي لا يجاورون الناس
يعني مدة عينين قصر؟
لا
كل واحد كفار طبقة واحدة أردتوا كفار طبقة واحدة كلهم شيء واحد شيوعيون ولا مجوسيون ولا يهود ولا نصارى ولا يحلفون ولا يحلفون ولو كفروا بالله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب تخطي قاعدة يوم الجمعة
سماها كفار غير مؤمنين قاتل لهم بالله ولا باليوم الآخر ولا بحديث محرم الله ورسوله أما غير المؤمنين لأن إيمانهم مدخول هذا يقول عباد الله وهذا يقول مسيح ابن الله وهذا يقول يعني ما آمنوا بالله الإيمان الصحيح فهم كشفعين في هذا المعنى ليس عندهم إيمان صحيح. نعم. بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال حتى رحمه الله تعالى باب قتال أهل البدر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة بابية رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يبدأ أم عاصم كيف حكم الله لمن بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يقتل على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم خيرها رواه البزار والحاكم وصححه وتوالي. فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو مكتوب وصح عن علي بن طرق النحو موصوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عقبة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفتح جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله باب قتال البغي. البغي مصدر بغى يبغي بغيا هو التعدي والعدوان والظلم. واهل البغي هم الذين يخرجون على الامام ممن له شوكه وله منعه بتاويل له في شبهه. قال عبر بعضهم من تاويل سائر لان له في شبهه يريدون خلع ولايته الا يعطيهم مطالبهم. هؤلاء يقال لهم بغاة. خرج قوم لهم شوكة ومنعة قوة يطالبون بخلع الإمام إلا أن يعطيهم مطالبهم من كذا وكذا من توليتهم كذا أو إزالة كذا أو عزل كذا أو ما أشبه ذلك. هؤلاء يقال لهم البغاة. وحكمهم مثل ما قال الله جل وعلا فقاتلوا الذي يبغي حتى تفيء إلى من حكمه أنهم يقاتلون أولا الصلح مثل ما قال الله من طائفة من قتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا أمكن الصلح فهو الواجب المقدم واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فيرسل لهم الإمام من العلماء والأخيار من يكشف شبهتهم ويبين حال الإمام الذي خرجوا عليه ويسألهم عما نقموا عليه. فإن كانوا ذكروا مظلمة طولب الإمام بإزالتها. ذكروا شبهة عرضت لهم بتكفيره وزحت لهم الشبهة لأن قد يعتقد أنه كافر وأنه أتى كفرا بواحد فيبين لهم حال الإمام وأنه لم يأتي هذا الأمر الذي أوجب خروجهم. إذا كان الأمر كذلك فإن رجعوا عن خروجهم وقنعوا بما وجهوا إليه فالحمد لله. وإن صلحوا على شيء يكون شرهم فلا بأس كأموال يعطون إياها أو انتقال المحل إلى محل يرضيهم أو ما أشبه ذلك. فإن أبوا قتلوا كما قاتل علي رضي الله عنه معاوية وأصحابه. فإن معاوية وأصحابه في حق البغاة لأنهم خرجوا بشبهة قتال قتلة عثمان وقالوا إنهم قتلوا بغير حق وهو من بني أمية ومع معاوية جمع من بني أمية يطالبون بدم عثمان ويقولون هؤلاء قتلون نريد ويسلمهم عليهم لنا. هذه شبهة أوجبت خروجهم. قد كاتبهم علي في هذا وأراد منهم الرجوع وأن سينظروا في الأمر أمر قتلة لأن قتلة ليسوا أفراد قتلة جم غفير ولهم قبائل ولهم قوة ما يمكن علي يسلمهم في الحال ولا يستطيع ذلك. فأصر معاويه رضي الله عنه وأصحابه على المطالبة وصارت الحروب المعروفة أولها حرب الجمل على يد عائشة ومعها ثم حرب صفين على يد معاويه ومعه مع العراق مع علي وأصحابه. هذه من البلاوي التي وقعت في أول الزمان في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كون العصر العظيم عصر الذهب عصر الخير ومع هذا وقعت في هذه الفتنة في سنة البغي. هم يقاتلون مقاتلة دفع الصائل يقاتلون عند الضرورة مدافعة دفع الصائل حتى يرجعوا عما هم عليه حتى ينضموا للجماعة. فإذا هداهم الله وانضموا للجماعة كف عنهم وإن أصروا قتلوا حتى يدفع شرهم. فإذا هربوا وانهزموا تركوا لا يطلبوا هاربهم ولا يجهزوا على جريحهم ولا يقتلوا أسيرهم بل يستن حتى تنتهي الفتنة ثم يطلق ولا يقسم فيئهم بل ما أموالهم لبركتهم. هكذا عملهم علي رضي الله عنه لما جرى ما جرى بينهم وبينهم كما يأتي في أثر ابن عمر فإن كان ضعيفا لكن هذا عمل علي مع عمر رضي الله عنه. ويأتي حديث أم سلمة حديث الثالث ترك عمار الفئة الباغية رواه مسلم ورواه البخاري في الصحيح رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال تركت عمار الفئة الباغية ذكره رحمه الله في باب التعاون في تعمير المسجد في بناء المسجد كتاب الصلاة. المقصود أن قال ابن عبد البر أنها متواترة حديث تركت عمار الفئة الباغية أنها متواترة بمعنى ذكره غيره أيضا. هذا دليل على أن معاوية وأصحابه في حكم البغاة ومن الحديث الآخر الصحيح تنفرق مارقة على حين فرقة من أمتي على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق والمارقة هم الخوارج. فإن مرق في عهد اختلاف معاوية وعلي وقتله علي وأصحابه فصار علي أولى الطائفتين وفي الحكم على هذه الطائفتين بأنهم مسلمون معاوية وأصحابه وعلي وأصحابه كلهم مسلمون لكن علي وأصحابه هو الإمام ومبغي عليه وطائفة وأصحابه أولى الطائفتين بالحق ولهذا صار على أيديهم قتل الخوارج. حديث ابن عمر من حمل على السلاح ليس منا هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه ليس من حمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقتل بل برها وفاجرها لا يحمل السلاح إلا على من استحقه كالبغاة قطاع الطريق والكفار. أما يحمل على العدل لشبهة هذا يجوز هذا بل يجب تناصح والمذاكرة وحل المشاكل بغير السلاح. وهذا هذه له جعله شواهد كثيرة في المعنى. والحديث الآخر من خرج عن الطاعة فرق الجماعة ومات فبيثة متلبسة الجاهلية وهذا أيضا له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة صحيحة. الواجب على الإسلام لزوم الطاعة ولزوم الجماعة وإن جرى من الإمام ما جرى من نقص أو معصية حتى يعطوا ذنب واحد عندهم من الله في برهان كما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجماعة الخير العظيم والأمن والراحة والطمأنينة وصلاح الأحوال ونصر الحق وقضاء البدع والأهواء. وفي الاختلاف والقتال والفتن الشر العظيم وهرب الحق وظهور البدع والمنكرات وانقسام الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث أم سلمة عرفت معناه. الحديث الرابع حديث ابن عمر في حكم الله فيمن بغى يروى أنه قال لابن أم عبد وهم مسعود قال ابن معبد أنت عرفت حكم الله كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة. هو حديث ضعيف كما سمعت ذلك في إسلام بكثرة ابن حكيم وقطاعه والأئمة ذكر أن حديث ليس بشيء فيه أن قتيلهم لا يجهز أن جريحهم لا يجهز عليه ولا يطلب هاربه ولا يقتل أسيره ولا يقتل بيعه. وهذا وإن كان ضعيفا مثل ما تقدم له شاهد من عمل علي وهو ابتلي بهم علي وجرى ما بينه وبينهم ما جرى وقال لهم ما قال دعوة إلى الرجوع إلى جماعة وأنه سوف ينظر في أمره قتلة عثمان ولكن ما حكم الله به جرى. وكانت هذه واقعة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق فإنه قال تمر غمالقة على حين فرقة من المسلمين تقتل الطائفة من الحق فحصلت هذه الغرقة وحصلت هذه المارقة وصار هذا علم من علم النبوة. الحديث الثالث الخامس حديث أرفع لي أبي فريح النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع من أن يفرق جماعته فاقتلوه بلفظ من يفرق جماعته ويشق عصاكم بلفظ وأن فعل رجل واحد فاقتلوه كائنا ما كان وفي الآخر إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا يقتل يدل على أن من خرج على الناس وهم جميع يريد تفريق الصف تفريق الجماعة فإنه يقتل. وهكذا إذا خرج قوم وبايعوا شخصا آخر بعد البيعة الأولى يقتل لأن هذا معناه تفريق الجماعة وإيجاد فتن وتقسيم المسلمين والإخلال بالأمن فوجب قتله. والخرج على الإمام وعلى الناس أقسام من البغاة وعرفت حكمهم وأنهم مسلمون يخرجون بشبهة تعرض لهم على الإمام لإزالة دولته أو تسليمه لما يطلبون منه وحكم البغاة تقدم. الطائفة الثانية الخوارج والخوارج أشنع من البغاة وأقبح وهم يخرجون من تكفير المسلمين ما قصدهم الإمام وحده يخرجون مكفرين المسلمين ناقمين عليهم يقاتلونهم ويدعون عباد الأوثان والأصنام هم يكفرونهم ولهذا قال من فيهم أينما لقيتم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم. قال فيهم يبرق من الإسلام ثم لا يعودون إليه. اختلف العلماء فيهم ذهب الجمهور لأنهم عصاة وفسقة وليسوا كفارا. قال فيهم علي من الكفر فروا فدل جماعة من الحديث لأنهم كفار بصراحة الحديث في ذلك لأن الله قال فيهم يبرق من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فظاهر السنة أنهم كفار بسبب تكفير المسلمين واستحلالهم دماءهم وأموالهم بدون شبهة ولهذا الصواب فيهم قول من قال بكفرهم ولهذا أمر بقتلهم مطلقا عليه الصلاة والسلام. والطائفة الثالثة قطع الطريق هم يخرجون لأنهم بأموال الناس يستعرض لهم في الفيافي والقفار في الغالب وقد يعرضون لهم في البناء والقرى والمدن. هؤلاء حكمهم أنهم يقتلون أو تقطع أيديهم مرض الخلاف أو يصلبون أو يخبرهم كما قال الله في حقهم فلا يجوز إقرارهم بل يجب على ولي الأمر متابعتهم وبعث البعوث لتتبعهم في كل مكان حتى يمسكوا ثم المخير إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وإن شاء نفاهم كما بين الله في سورة المائدة. وقد فعل ذلك قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرانيون فقتلوا الراعي واشتقوا النعم وسملوا عين الراعي فبعثنا في آثاره فأمسكوا فجاء بهم وقال قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة ولم يحسمهم وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. شدد عليه صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس وأرفق الناس لكن لعظم جريمتهم وخبث جريمتهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ماتوا. هذا يدل على شدة جريمة قطاع الطريق وخطرهم على الناس لأنهم يخيفون الطرق ويؤذون المسلمين وينهبون الأموال ويسفكون الدماء بغير حق بل لطمع في المال. هؤلاء هم قطاع الطريق والواجب فيهم ان يبادوا وان لا يرحموا لظلمهم وفسقهم لظلمهم وفسقهم وعدوانهم وايذائهم المسلمين. نسال الله العافيه والسلامه. نعم.
قاتل من الجواب
اذا قتل الجماعه لا ان هزموا وصرفوا نعم لان له شبهه. وعلي رضي الله عنه والصحابه في قال معاويه لما كف كل واحد ما طلب باجتماعهم كما قال الزهري هذه الفتنه في عهد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يطال فيه الطائف فيها بقصاص بل دماغه شبك في شبك الاسلام وفي حكم الاسلام فلا تطالبوا بعدها. نعم.
اما يعني قال ان البغاة يعني البغاة مثلا
هذا يقول بعض أهل العلم يروى عن العباس لكن الصواب أنها للتخيير غير ولي الأمر نعم تم ولو لم يقتلوا ولو لم يقتلوا نعم الموالي هم كبار وصواري هواري كثر سباتهم يقولون من علم أنزلها كفر من شرب الخمر كفر كثرون بالمعاصي
وهم أشد
أشد نعم
ولا أشد خيرا
يعني لا يجعل الفيح يعني مالهم من ورثتهم ناس غنيمة هذا هو المقدم فبعض أهل قال إنها غنيمة لكن الصواب أنه لا ليس غنيمة هم مالهم ترجع إليه نعم إن السلاح إذا أخذ ولي الأمر عقوبة لهم فلا بأس فيهم خلاف لا يكثرون أن لا يكثرون ولا ظن أن الدليل كتكفيرهم نعم
لما قلت
ما قلت لما قلت لما قلت هذا معتهم على شدة غضب عليه وأنهم أراد قتلهم أراد إذاق أرواحهم نعم نعم هذا هو الأمدح على ما جاء عليه حيث رأيه الأمدح على عمل علي معهم والأصل بحكم الإسلام هذا هو الأصل نعم لا لا نعم
Thank you.